مختلطا ممتزجا بالبول أو بالدم فهذا طبعا لا يجوز به الوضوء. يعني هذا هو الشرط الأول، شرط الطهارة. ثم يقول وإطلاقه، يعني ماء طاهرا مطلقا، يعني ليس ممتزجا بدم أو بأي شيء إضافي، افتراضا بعض العصير، عصير الفواكه،
حتى لو كان طاهرا،
حتى ولو كان طاهرا إذا كان ممتزجا ببعض العصائر الفواكه فهذا أيضا لا يجوز الوضوء به. مثلا ماء الورد أو كان حتى ممزوجا بماء الورد، لكن إذا كان المزج قليلا جدا وعندما الرائحة ليست غالبة، رائحة يستشم بشيء بعصر مثلا، هذا لا يعني يخرج الماء عن كونه ماء مطلقا، فهذا يجوز الوضوء به إذا لم يصل إلى حد خروجه من الإطلاق من كونه ماء مطلقا. والثالث وإباحته، يعني أن يكون ماء مباحا للتصرف، يعني إذا كان ماء لكن وماء مطلقا ولكنه ملك الغير،
يعني مغصوب
ونعم ولم يأخذ الإجازة، لم يتصرف فيه تصرفا شرعيا مباحا، هذا لا يجوز أن يتوضأ حتى لو انتقل تكليفه إلى فاقد الطهور، يعني إلى فاقد الماء، يعني إلى مصداق الآية الكريمة، فإن لم تجدوا ماء، يصدق عليه أنه لم يجد ماء، لماذا؟
فينتقل إلى التيمم يعني.
نعم، لماذا؟ لأنه لم يجد ماء، بمعنى أنه لم يجد ماء مشتملا على الشرائط المشروطة المشترطة شرعا، يعني هذه الثلاثة، الماء الطاهر، ثم الماء المطلق، ثم الماء الحلال المباح. إما ملكيا وإما إباحة، يعني هو ما
من صاحبه.
نعم. ثم يقول وطهارة المحل المغسول، يعني الشرط الآخر، الشرط الرابع، اللي نفترض أن يكون أعضاء الوضوء أيضا طاهرة،
المغسول والممسوح.
نعم، لا يجوز أن يقول أنا أتوضأ ثم أغسل يدي أو أغسل وجهي أو رأسي أو رجلي، لا، هذا كله يجب أن يكون قبل. نعم، إن كان في الأثناء افتراضا، وهذا لا يضر بالتوالي، لأن من الواجبات أيضا توالي هذا العمل، عمل الغسلتين والمسحتين، فإذا كان في الأثناء افتراضا هو يغسل وجهه أو حتى يده اليمنى أو يده اليسرى، وحينئذ يغسل رجله أو يشطف أو يتطهر يتنظف لرجله لظاهر قدمه حتى يمسح عليه، وأما الأماكن الأخرى غير طاهرة فهذا ليس شرطا إذا يحصل على طهارة ظاهر القدم، يعني مكان المسح في أثناء عمله للوضوء، ثم يمسحه حتى لا يبقى عليه ماء غالب على نداوة المسح، إنما يجب أن يكون نداوة المسح أو تكون نداوة المسح غالبة على محل المسح. على أي حال، فإذا من الشرائط أن يكون المغسول والممسوح أيضا طاهرا، كما تجب الطهارة في ماء الوضوء كذلك تجب الطهارة في محل الوضوء، يعني محل الوضوء من الأعضاء يعني.
نعم، ويجب أيضا رفع الحاجب.
نعم، الشرط الخامس أن يرفع الحاجب عن أعضاء الوضوء، كما يرفع إذا كان أي عضو من أعضاء الوضوء غير متطهر، يعني كان متنجسا، كيف يجب عليه إزالة النجاسة، يعني حصول الطهارة لصب ماء الوضوء الطاهر، يجب أن يمسح أو يصب ماء الوضوء الطاهر على الموضع الطاهر، وإلا لو كان ماء الوضوء طاهر ولكن المحل غير طاهر، بمحض ما يصب ماء الوضوء الطاهر على ذلك المحل، الفرض أن الماء قليل وليس الوضوء وضوءا ارتماسيا. نعم، إذا كان الوضوء ارتماسيا فهو في المرة الأولى حينما يغمس يديه في الماء يغمسها وهي نجسة في بعض المواضع، إن هذا يرتفع النجاسة في المرة الأولى لا يقصد الوضوء، وفي المرة الثانية حينما ترتفع النجاسة يقصد الوضوء، هذا ليس يضر شيئا، ولكن المهم أن يكون موضع الوضوء طاهرا وأيضا غير محجوب عن الوضوء، يعني رفع النجاسة أو التنجس عن أعضاء الوضوء قبل البدء بالوضوء هذا واجب، وكذلك رفع الحواجب عن أعضاء الوضوء، يعني الوجه واليدين والرأس والرجلين بمقدار المسح، وإلا سائر الأماكن لو كانت متنجسة أو عليها حواجب هذا لا يضر شيئا.
إذا كان الحاجب لباسا مثلا،
نعم،
هل هذا يعتبر حاجبا أو لا؟
نعم، إذا كان في موضع الغسل أو المسح نعم هذا لا يجوز، إلا إذا افترضنا أن هذا الحاجب رقيق بحيث لا يمنع عن إصابة ماء الوضوء عند الوضوء ولا عن وصول نداوة المسح عند المسح.
يعني
فإذا كان هذا شفافاً لا يعتبر حاجبا. يعني
لو كان شفافا،
شفافا لا يمنع لا يحجب عن وصول الماء إلى البشرة. يعني إذا كان شفافا رقيقا بحيث لا يصدق عليه أنه حجب وصول الماء سواء كان في الغسل أو في المسح إلى البشرة.
شكرا،
هذا لا يضر.
شكرا لكم سماحة الشيخ. فاصل ونعود الله. فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سمحت.
بارك الله فيكم. بسم الله.
طيب، في شرائط الوضوء اشترط إباحة الماء.
كما اشترط إباحة الماء كذلك اشترط إباحة محل الوضوء، يعني المكان الذي يقع فيه الوضوء. هذا يعني لو يدخل بالماء الطاهر المطلق المباح لكن يدخل في مكان غير مباح ويتوضأ في ذلك المكان، هذا المسألة خلافية، لكن الفتوى المعروف المشهور في المذهب أنه من شرائط صحة الوضوء أن يكون محل إيجاد الوضوء أيضا محلا مباحا، كما يجب أن يكون الماء مباحا كذلك يجب أن يكون محل إيقاع الوضوء أيضا مباحا.
هذا وجوبا أو احتياطا سمحت الشيخ؟
كما يقول الأحوط اشتراط إباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح، وكذا إباحة المصب إن عد الصب تصرفا في المغصوب عرفا أو جزءا أخيرا للعلة التامة. وإلا يعني بهذا الشرط نعم يشترط، ويشترط اشتراطا فتوائيا وليس احتياطيا، لكن إذا لم يكن بهذا الشرط يعني لا يدخل في داخل التصرف. يعني عمدة المسألة في مسألة الغصب أن يحسب تصرفا، توضأ أي تصرف في المكان المغصوب. إذا كان التصرف وفعل وأفعال الوضوء متراخمة يعني كلاهما ممتزجان، يصدق عليه من ناحية أنه عمل عملا بالوضوء ولكن من ناحية أخرى يصدق عليه أنه تصرف في المكان المغصوب، هذا لا يجوز، يعني وضوءه باطل غير صحيح. لكن إذا لم يصدق عليه التصرف افتراضا بأي كيفية من الكيفيات، يعني كان وضوءه لا يشتمل على تصرف في المكان، افتراضا لو وضع هناك إناء منه وليس من المغصوب وليس من الناس وتوضأ في الظرف الحلال المباح لكن إنما وضع الظرف في المكان المغصوب مثل افتراضا
مثلا،
أو انتهى الماء إلى المكان المغصوب من دون أن يضر بالمكان المغصوب يصدق عليه التصرف، ففي هذه الصورة كما يقول وإلا فالأقوى عدم البطلان. وإلا يعني شنو؟ يعني إن لم يكن تصرفا، إن لم يصدق عليه التصرف فالأقوى عدم البطلان. طبعا هذه افتراضات نادرة.
نعم.
وليست افتراضات،
ولكن الشرع يعني دائما يعني دقيق.
هذا يدل على مدى اشتراط الشرع أو تأكيد الشرع على عدم التصرف في أموال الناس، يعني تقديم حق الناس على حق الله. الوضوء حق من حقوق الله على المكلف، لكن هذا الحق حق الله لا يتقدم على حق الناس بأمر الله سبحانه وتعالى، بل حق الناس حق عباد الله يتقدم على حق الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المثال الواضح.
يتحدث أيضا حول إباحة الآنية.
نعم.
ليس فقط المكان.
نعم.
أو الماء، ولكن أيضا الآنية.
نعم.
لابد أن تكون مباحة.
نعم صح.
نعم.
يعني كما افترضنا أنه يضع طاستا للوضوء لكن بشرط أن يكون هذا الطاست أيضا، يعني ينتقل الكلام إلى الطاست، أن يكون كاشتراطنا الإباحة في المكان الاشتراط في إباحة الآنية للظرف،
الإبريق مثلا.
الإبريق. الإبريق بمعنى الآلة، لكن الآنية بمعنى محل صب ماء الوضوء.
يعني لو هنا يختلف الأمر بالنسبة للآنية والإبريق.
الإبريق كذلك
الإبريق إذا محل الماء،
إذا كان
يعني
غير حلال يعني كان مغصوبا معناه أنه تصرف في حين الوضوء، عمل الوضوء كان ممتزجا كما سلفت الإشارة، كان ممتزجا حين عمله بالوضوء كان يتصرف في الآنية المغصوبة يعني في الإبريق مثلا كما مثلتم.
طيب إذا خاف استعمال الماء يعني إذا كان مريضا مثلا أو يعني يريده خوفا من العطش أو يريده خوف العطش، هنا هل يجب عليه أيضا أن يغسل بالماء أو ينتقل إلى التيمم؟
ينتقل إلى التيمم يعني هذا يدخل في تعبير وجوب الاحتفاظ بالماء من خوف المرض يعني من خوف الضرر أو عطش على نفسه أو نفس محترمة، حتى يمثل لذلك بالكلب إن كان كلبا غير ضار كلبا نافعا، فهذا هل يجوز له؟ يقول الكلب ما قيمته في الشريعة، إذن أنا أتصرف بهذا الماء حتى ولو مات الكلب عطشا، لهذا يجب أن يحتفظ بالماء لحفظ النفس المحترمة، سواء كانت النفس محترمة من إنسان آخر من إنسان مسلم أو من أي إنسان من أي كبد حرة كما ورد في النص، أو حتى لو كان حيوانا الحيوان أيضا يصدق عليه النفس المحترمة، بمعنى أنه محترمة عن محرم القتل عليها القضاء عليها، هذا
يعني
معنى
من ذوات الكبد الحرة.
يصدق عليه الكبد الحرة، وكأنما المقصود من الاحترام هنا حرمة القضاء عليها بغير مبرر، لأن أقتل المؤذي قبل أن يؤذي أما إذا لم يكن مؤذيا فلا يجوز قتله الحمد لله.
يعني يعني مطلقا أو من أجل الماء يعني مثلا
يعني في هذا الفرض إنما هو التخير على التردد بين الاحتفاظ بالماء لهذه النفس المحترمة يعني المحرم إبطالها وإعدامها، وعدم الاحتفاظ بالماء لأداء الوضوء، فهل يجب أيهما؟ الجواب النفس المحترمة الكبد الحرة مقدمة حتى على الوضوء الذي هو التكليف الشرعي بالأصالة. نعم، لكن الآن هنا أصبح التخيير بينهما فذلك هو الأولى، يعني الاحتفاظ بالماء لحفظ النفس المحترمة لعدم إعدام للنفس المحترمة.
نعم، أو يعني الكبد الحر هنا ينطلق على غير الإنسان أيضا يعني يطلق على غير الإنسان وينطبق على غير الإنسان. فهنا مثلا قتل مثلا الجراد أو الذباب أو هذه الأشياء،
لكن هذه تدخل في المذيات غالبا، إلا إذا افترضنا جرادا مأكولا، افتراضا لو أخذ الجراد للأكل فحينئذ الجراد هيئ للأكل يعني نظف للأكل، وهذا طبعا هذا لا يدخل في الاحتفاظ به، لأن الاحتفاظ إنما هو مسألة لزوم الاحتفاظ بالماء. على أي حال فالحشرات لا يدخل في الوجوب وجوب الاحتفاظ بالماء، إنما الحيوانات ليست الحشرات، لأن الحشرات غالبا ما تدخل في المذيات.
طيب الحيوانات الضارة يعني هل تعتبر من الكبد الحر أو لا؟
هذا لا تدخل في الكبد الحر، لأن الكبد لا يحسب للحشرات، الكبد يحسب للحيوانات. الحيوانات غير المؤذية، يعني الفار مثلا ليست لها نفس محترمة. نعم، الهرة إذا كانت عند أواخر حياتها افتراضا ويجب الاحتفاظ بالماء لحياتها افتراضا، هذا نعم هذا يدخل في أن يحتفظ بالماء لهذه الكبد الحرة ولا يزيل يعني لا يتصرف في الماء للوضوء ولا يعتني بهذه الحيوانات إذا كانت أهلية وغير موذية، لا تدخل في عدم الاعتناء بها. الحيوانات الموذية تدخل في عدم الاعتناء بها لتصرف في الماء للوضوء.
شكرا لكم سماحة الشيخ على كل هذه البيانات وأيضا هذه الإضاءات على هذه الأحكام الشرعية الخاصة بشرائط الوضوء. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وفي أمان الله.
الحمد لله.
شكرا لكم.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع البحث هو غياث المستغيثين.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ما هي الحاجة إلى الدين؟ هذا الإنسان أنا وأنت من أضعف ما يكون ونحن لا نشعر، من أضعف ما يكون. والله يقول يا أيها الناس أنتم شنو؟ أقوياء، أغنياء، مقتدرون، أنتم الفقراء إلى الله. أنت فقر مطلق، أنت عجز مطلق. إذا تقوم فبحول الله وقوته أقوم وأقعد. إذا يصير عندك شيء فهذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. طيب، إذا عندك صحة والذي هو، وإذا مرضت فهو يشفيني. التفت إلى نفسك أيها الإنسان، أضعف شيء أنت مو ميكروب، الميكروب هواية كبير على الفيروس، فيل وفار، هذا الميكروب وفيروس، مو الميكروب اللي يطيحك الفيل، لا الفار تطيحك، فيروس أصغر بمرات من الميكروب، ومع ذلك إذا أجى وطيح الإنسان مسكين صار لخمسة أيام على الفراش، يا بشنو عند انفلونزا، فيروس. هذا حتى المضاد يقولون ما يفيد فيه، يفيد في المضاد الحيوي في البكتيريا، ما يفيد في الفيروسات. طيب، أصغر وأدق. هذا أنت إذا أحاطت بك المصائب، إذا أحاطت بك الآلام، إذا صرت وحيدا في داخل سجن الطواغيت، هناك تحتاج إلى أو آوي إلى ركن شديد، تحتاج إلى أن توجه بصرك إلى السماء. إلهي أنت كهفي حين تعيني المذاهب على سعتها، وتضيق بي الأرض برحبها، وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي، ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين، وأنت كاشف كربتي، ولولا أنت لكنت من المكروبين. هاي حاجة الإنسان إلى من يسنده في هذه الحياة، يرفعه من هالوقعة هذه، من هالأرض، من هالألم، من تضعضع نفسه، من ظالم يتسلط عليه ويذيقه أشد ألوان العذاب، حتى يكون الموت أحب إليه من الحياة، من مرض يثقله. الله يفرج عن المرضى، لا سيما مرضى السرطان، هؤلاء حقيقة يعني الله يعينهم ويشبعهم بالأمل ويشفيهم مما هم فيه. شايف أنت كيف هذه البنادول العقارب بعضهم هالشكل يحسب ساعات وأيامه، متى يخلص هذا العمر وينتهي؟ وهذه حياة مؤذية ومؤلمة. وقسم منهم لا، بحول الله، بقوة الله، بالأمل بالله عز وجل، تجدهم أقوياء، تجدهم آملين. طيب، هذا الإنسان يحتاج إلى الدين، لأنه يحتاج إلى الارتباط بالله ويتعلق بالله سبحانه وتعالى. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على مشيتك الأشياء، فهي بإرادتك دون أمرك مؤتمرة، وبمشيتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات. تريد رزق؟ ذاك باب الرزق. تريد صحة؟ ذاك باب الصحة. انسد عليك باب الولد والبنين، هو يرزق من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يعطيهم من هذا وهذا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. عندك واحد مسجون محاصر، هذا باب الفرج عند الله سبحانه وتعالى. أرفع يدك وقد نزل بي يا إلهي ما قد تكأدني ثقله، ما أقدر أحمله، وبهضني ما ألم بي حمله، وأنت القادر على ذلك. ماكو أحد يقدر يسوي إرادتك فوق كل إرادة، ومشيتك فوق كل مشية، والفرج يترقب منك لا من غيرك. طيب، هذا اللي يخلي الإنسان في أصعب الصعاب والآلام يقول عنه من رآه: ما رأيت مكثورا. مكثور تدري معناها شنو؟ واحد صاير في الوسط وقد دار الجيش حوله. طيب، هذا الحسين صار من كل جهة يلتفت الجيش محيط به: ما رأيت مكثورا قد قتل أهل بيته وأصحابه، أربط جأشا ولا أمضى جنانا منه. مشرق مستقوي بالله عز وجل، كيف لا وهو يقول: أنت عدتي في شدتي وغياثي في كربتي، كيف لا وهو يقول: إلهي رضا بقضائك، لا معبود سواك، تسليما لأمرك، يا غياث المستغيثين. لا، لما يجي أمام عينه ابنه الرضيع الصغير يضرب بسهم ويذبح في حجره، هذا يضرب المثل في شدة الحزن بمن ذبح ابنه في حجره. بعد هذا ماكو حزن أكثر من هذا الأمر، يقولون. طيب، هنا أنت تلاحظ أن الإمام الحسين سلام الله عليه عندما حمل طفله الرضيع قال: إلهي صبرا على قضائك، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، مو هذا، أعطي كل ما لدي. ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. اللهم اكشف السوء عنا والبلاء، وادفع الضر عنا والضراء، اشف اللهم جميع المرضى، لا سيما المريض المنظور والمرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي السيف. أسألكم الدعاء.
أمري إليك، أمري إليك عشيتي وغداتي، وعليك يا أمل القلوب نجاتي، يا وعبيني
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله الله الله
الله يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم خوك يا عم الحاج سيد.
الله
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل على
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، و وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
I'm not.